أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الأخبار العلاجية، والمقصود من الأخبار العلاجية هي تلك الروايات التي ذكرت من أجل رفع التعارض المستقر بين الروايات، وهذه الأخبار العلاجية قسمها المصنف أدام الله ظل إلى 5 طوائف، وتقدم الكلام فيها مفصلا. وبتبعية هذه الطوائف التزم أيضا من التزم بحسب ما أشارت إليه هذه الأخبار بعد الوفاء بسندها ودلالتها. سيتناقش تقريبا بأغلب الطوائف والروايات الموجودة. الآن هناك رأيان متصارعان على أنه أيهما أحق بالاتباع. الرأي الأول وهو الترجيح، والرأي الثاني هو التخيير، خصوصا في زمن الغيبة، باعتبار أن من الآراء المتقدمة هو الوقوف إلى أن نسأل الإمام، وهذه المسألة الآن غير ابتلائية في زمان تعذر السؤال من الإمام. فإذا حملنا تلك الروايات على عصر الحضور، نقول تلك الروايات في مكانها وليس لها إطلاق إلى زماننا، ولا يمكن العمل بها أصلا، موضوعها منتفي. فبقي عندنا روايات، يعني آراء الترجيح، رأي الترجيح، وعندنا رأي التخير. تقدم أيضا الكلام مفصلا على الترجيح، وقد أثار صاحب الكفاية إثارة عندما ذكر أن القول هو التخيير، ونسب ذلك إلى الكليني في مقدمة الكافي، ونقلنا العبارة سابقا. افتهم منها صاحب الكفاية أن الكليني يقول بالتخير، والذي دعاه إلى ذلك هو يقول: كيف تقولون أن هناك إجماع على الترجيح، والحال أن الكليني يقول بالتخير؟ يبقى سؤال: لماذا ذكرت الكليني؟ قال: لأن الكليني قد صاحب السفراء، ومن القريب جدا أن كتاب عرض على السفراء وعلى الإمام عليه السلام، فهذا يعطينا وثوق أكثر من بقية الأقوال. سيدنا ناقش هذه المقولة، وفعلا الكليني عاصر السفراء أم لم يعاصر السفراء؟ يعني بحث صغروي، ونتبع التاريخ. إحنا عندنا التواريخ إذا لم تضبط بالسنة بدقة، لا أقل يكون قريب. ومن جملة الشيخ الكليني، بعض يقول توفى سنة 328، والبعض يقول توفى سنة 329، اللي هو آخر زمن النواب الأربع، وتهت وبدأت الغيبة الكليني. أما أن الكليني خلال فترة تأليف الكتاب كان في بغداد، وكان يعاصر النواب أو بعضهم، لأن النياب بدأت من 260 إلى 329 تقريبا، قريب 70-69 سنة، فترة طويلة. فالكليني عاصرهم جميعا أم عاصر بعضهم؟ هذه لم تثبت، بل كما قلنا البعض قال أصلا في كتاب الكافي لا توجد روايات عن النواب الأربع إلا لعله أنفار قليلة يعني أعداد قليلة لها علاقة قد بالإمام المهدي سلام الله عليه، على أنه كلين هو من إيران، وكلين قرية قريب قم، بعد قريب طهران عفوا، وبعد ذلك أنه من الري اللي هي طهران. ثم تحدثنا عن تاريخ حياته الشريفة وأغلب مشايخه وأيضا من هناك. ثم نعم بدأ يهاجر، ويمكن دخل إلى العراق في فترات متأخرة. سيدنا زائد اللي ذكرناه مقدمة دار الحديث اللي هي ذكره مقدمة نفيسة جدا في الكافي، وتعرضوا إلى حياة الشيخ الكليني. نعم هناك تفاوت في السنين، بعض يقول قد نزل إلى العراق قريب 300 مثلا أو 310، ثم في بغداد قد يكون 310، العراق والشام والكوفة، وله مشايخ من الكوفة، له مشايخ من بغداد أيضا. فيمكن، لكن عمليا فعلا أنه عرض الكتاب على النواب، هاي المهمة هي هذه، لم تثبت لنا، سواء كان على رأي جماعة دار الحديث في تقريب التواريخ أو على ما أفاد سيدنا. فدعوة صاحب الكفاية في الواقع دعوة ينقصها الدليل التأريخ، لأن هاي قضية ليست علمية واجتهادية، وإنما هي قضية تأريخية، يعني من ممكن من السهولة الإنسان أن يرجع لها بملاحظة يعني الطبقات. وعلى كل حال هذه المسألة سابقا تقدمت. الآن فعلا نحن نريد أن نسأل ما هي أدلة التخيير، يعني غير ما أفاد صاحب الكفاية من قضية الذهب إلى رأي الكلين، لا فعلا هل هناك قائل بالتخيير؟ يعني ما هو دليله على التخيير؟ ما هو دليله على التخيير؟ لا ننسى العبارات السابقة على أن البعض قال عندما تتبعنا الفقه لم نجد فقيها قائلا بالتخيير في مقام الإفتاء. لكن مع ذلك الآن قضية علمية، ما هو دليلنا على التخيير؟ هذه مسألة مهمة جدا، لها علاقة طبعا بالجزء الأول كما سنشير له فيما تقدم. قال ما هي أدلة القول بالتخيير؟ استدل القائلون بالتخيير وعدم وجوب الترجيح، أيضا منهم صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أدلة الترجيح أمامه لكن قال هذه مستحبة، يعني مو واجب الترجيح وإنما هي مستحبة. والقول الفصل قال بالتخيير. قال استدل هؤلاء بأدلة. دليل الأول الإجماع على التخيير. هناك قالوا الإجماع على الترجيح، قال الإجماع على التخيير، يعني الإجماع مقابل إجماع. هذا الإجماع على التخيير إما مطلقا، معنى مطلقا يعني حتى مع وجود أدلة الترجيح، يعني حتى مع وجود المرجح، مو أدلة عفوا، حتى مع وجود المرجح نحن نقول بالتخيير، أو على تقدير عدم وجود المرجحات. يعني في الجملة هكذا إجماع في الجملة نقول بالتخيير. هسه قد تسأل تقول إذا لا توجد مرجحات لابد أن نقول بالتخيير، هذا كلامه تمام سيأتي إن شاء الله. فإذا الدليل الأول هو الإجماع، دعوى القوم. هذا الإجماع إما إجماع مطلقا، يعني سواء وجدت المرجحات أم لم توجد نحن نقول بالتخيير. وماذا نفعل بالمرجحات؟ نقول المرجحات مستحبة، أو لا نقول أنه بالتخيير إذا فقدت المرجحات. فعلى كل حال نقول بالتخيير، على كل حال نقول بالتخيير. هذا القول الأول. ما هو دليله؟ الإجماع، دعواها على مدعيها ستأتي. الأول. ثانيا نحن لا نحتاج إلى الإجماع ولا نحتاج إلى دليل، وإنما نقول الأصل عند التعارض هو التخيير. إذا تعارضت الروايتان أو الروايات الأصل في التعارض هو التخيير، نختار إما هذه وإما هذه. هذا أيضا قول دليل آخر. ثلاثة يقول لا روايات عندنا وها التفت وهذه الروايات مطلقة مطلقة. ماذا يعني هاي الروايات؟ سواء كان هناك ترجيح أم لم يكن مثل الإجماع، لكن فرق الإجماع دليل لبي الروايات دليل لسان، روايات التخير روايات مطلقة. ولذلك الدليل ثاني دليل ثالث رواية التخير، هو في الواقع مو روايات التخير، إذا صلحوا إطلاق روايات التخير، حتى في التقرير الآخر إطلاق روايات التخير، مو روايات التخير فقط لا إطلاق، يعني شامل لصورة وجود التعارض وجود الترجيح أو عدم وجود. هذه ثلاث أدلة ذكرت أدلة إلى القول بالتخير، هل هذه الأدلة تامة أو غير تامة؟ قال ولا بد من ملاحظة هذه الأدلة لنتعرف على مدى صحتها ودلالتها في هذا المجال. شوية كلش نركز لأن هاي مطالب تأسيسية وبالنتيجة تترتب عليها الثمار الواضحة في مقام القضايا الفقهية. أولا نجي للإجماع. أما الإجماع فهو وليس الدعوة، العبارة مرتبكة مو هالشكل العبارة. يعني أما الإجماع لازم نقول هكذا، فليست دعوة إلا مجازفة، أكو هاي فهو وليس الدعوة. طبعا في التقرير الآخر في عبارة فقط أقراها سريعا نرجع للكتاب حتى ليس التشويش، قال فلو ثبت على التخير في الجملة كما هي دعوة القائل، ثم قال طبعا لا يوجد مثل هذا الإجماع فهو أجنبي عن محل البحث، إذ المفروض أن محل البحث هو صورة وجود المرجح لا فقدانه، فيقال هل اللازم هو الترجيح أو التخير. ماذا يريد أن يبين في ذلك التقرير؟ يقول إحنا كأنه القائل بالتخير يرى على أن أدلة الترجيح موجودة وأمام ناظرة، وهاي أدلة الترجيح مقبولة عنده، مو هاي أدلة الترجيح كلها ساقطة منع بالله، لا مقبولة، يعني مقبولة عمر الحنظلة أمامه، ومع ذلك هو يقول بالتخير. فالقول بالتخير مع وجود أدلة الترجيح، لكن أنا أقول بالتخير. لماذا؟ لأن قام الإجماع على التخير، فإذا قام الإجماع على التخير ماذا أصنع بأدلة الترجيح؟ والإجماع يفترض دليل أيضا من المعصوم، فماذا أفعل بأدلة التخير؟ صاحب الكفاية يقول أدلة، ماذا أفعل بأدلة الترجيح؟ صاحب الكفاية يقول أدلة الترجيح مبنية على أن الترجيح مستحب. علميا طريقة صاحب الكفاية صحيحة، علميا يقول هاي أدلة الترجيح موجودة أنا ما أقدر أغض النظر عنها، لكن هذه مستحبة العمل بها، وأدلة التخير موجودة أمامي، والقول بالتخير يقدم على الترجيح لأن قام الإجماع على أدلة على التخير، بل هو ناقش سابقا ناقش في إجماع الترجيح، استشهد بعبارة الكليني، كيف تقولون إجماع على الترجيح وهذا الكليني بين أظهركم وهو مع السفراء يقول بالتخير؟ احنا ناقشناه حتى في عبارته، من قال ان الكليني يقول بالتخير؟ تذكرون عبارة صاحب الحدائق اللي وجهها وقال الجماعة زيفة وكلامه وهو قائل بالتخير، لكن هذا كل كلام نرجع على عبارة الكليني لعلها تساعد على ما افاد صاحب الكفاية. على كل حال هنا يقول انه عندما نقول بالاجماع لابد ان نرى على ان التخير نقول به مع وجود أدلة الترجيح، كلاهما موجودة، هذا حتى يتنافى حتى يتماشى العفو ويا الدليل الأول. نعم الدليل الثاني اللي يجينا الأصل هو غير شكل. على كل حال قال ليس الدعوة إلا مجازفة الإجماع ولا شاهد على هذه الدعوة. تدعي وين طون دليل؟ هل هناك فقيه عمل بالتخير؟ قال الروايات في المسألة متعارضة وأنا كفقيه أختار رواية ألف. هل يوجد عندنا هكذا طريقة حتى نقول الإجماع؟ تعرفون الإجماع شلون حصل الإجماع؟ يو إجماع مدعى أحد يدعي إجينا للمعة أو اللمعة زائد مثلا الجواهر زائد الرياض مثلا وجدنا هؤلاء يذكرون مسألة إجماعية أو إلى مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العاملي هو ادعى الإجماع. هذا الإجماع المدعى حجة أو مو حجة؟ نرجع إلى علم الأصول في خبر الآحاد قبل خبر الآحاد أن هل الإجماع المنقول بخبر الآحاد حجة أو مو حجة؟ ذكرون هذا المبحث؟ قالوا مو حجة لأن عادة الإجماع المنقول هو حدسي وخبر الآحاد مبني على الحس. فهي طريقة. الطريقة الثانية لا إحنا نحصله فنعبر عن الإجماع المحصل. أنا أشوف كتب القوم أرجع المفتاح الكرامة ينقل عباراتهم ما يقول أكو إجماع، قال في التذكرة كذا وقال الشيخ الطوسي كذا وقال الغنية كذا وقال أبو الصلاح الحلبي كذا وابن إدريس والمحقق. أنا أحصل الإجماع. هذه المسألة الآن يا مكثر الابتلاء بالروايات المتعارضة، بل ألف كما قلنا الشيخ الطوسي كتابه لحل مشكلة التعارض بين الأخبار، الاختلاف بين الأخبار. فمن حلوا هل وجدنا شاهد على ذلك على التخير حتى نقول قام الإجماع على التخير؟ سيدنا يقول قول بل الشواهد على خلافها، ما يلتزمون بالتخير، دائما يقدمون رواية على أخرى يقول إما هاي للتقية محمولة أو لكذا أو لكذا، ما يقولون أني أختار هذه لأن الرواية تقول فاختار أنت موسع عليك. لا يوجد فقيه استدل بذلك على هذا المطلب. قال أولا لمخالفتها لبناء العقلاء، هاي عبارة لمخالفتها لبناء العقلاء، مخالفة من؟ مخالفتها يعني الشواهد التي ذكرت أو هذه الدعوة؟ الدعوة بناء العقلاء ما مبني على التخيير، سيأتي لماذا. والروايات الدالة على الترجيح كالمقبولة، فأيضا لمخالفتها هذه الدعوة المن لروايات الدالة على الترجيح كروايات المقبولة. طبعا هذا الكلام يعني المناقشة فيه على مبنى الجماعة سهل، لما يفتحون القضية يقولون احنا ما يخالف روايات التخير قدامنا، روايات الترجيح قدامنا، احنا ما قاعد نخالفها، احنا نقول هذه الروايات ناظرة الى الاستحباب، ما قاعد نطرحها، يقول هذه ناظرة الى الاستحباب. تبقى عندنا مخالفة بناء العقلاء. في هاي مخالفة بناء العقلاء يعني كود المبحث أيضا نرجع به. لماذا؟ لأن أدلة حجية الخبر الآحاد أو دليل الخبر على رأي سيدنا هو بناء العقلاء. وقلنا في الجزء الأول أن الروايات أو الآيات التي ذكرت حجية خبر الآحاد هو من باب التأكيد مو من باب التأسيس. أما إذا قلنا خبر الآحاد حجة شرعا يعني الشارع المقدس هو الذي قال على أنه اعتمدوا على خبر الآحاد أسس حجية لخبر الآحاد بشكل، فنقول أنه الشارع المقدس كيف تعامل مع أخبار التعارض؟ هل شوية مهم هذا السؤال، هل أدلة حجية خبر الآحاد بين قوسين الشرعية تشمل لصورة التعارض أو لا تشمل لصورة التعارض. يعني المناقشة في أصل الحجية تشمل أو لا تشمل، سير المبحث يتوسع أكثر. على كل حال الأمر سهل، وعلى تقدير تحقق هذا الإجماع. لو فرضنا نعم تقولون يوجد إجماع، فهذا الإجماع هو مدركي، ومعنى الإجماع المدركي يعني يستند إلى رواية، يستند إلى آية. فإذا صار مدركي نحن نذهب إلى المدرك ونرى أن هذه الرواية هل فعلا تفيد ما يدعيه الخصم أو لا. والإجماع المدركي لا حجة فيه، وإنما الحجة للمدرك، فنذهب إلى المدرك. تارة الناقشة بضعف السند، وتارة الناقشة بعدم الدلالة، أو الناقشة بتمامية السند وتمامية الدلالة. فماكو داعي نقول عندنا دليلين، هم إجماع وهم مدركه، لا، فقط المدرك يكون حجة، فيرجع إلى السنة وليس إلى الإجماع. أو محتمل المدركية، وإذا قلنا محتمل المدركية معناته ضعفنا الإجماع، واضح؟ لأن الشك في الحجية يسابق إلى عدم الشك، عدم الحجية. فهذا الإجماع احتمال مدركي، إذا احتمال مدركي يعني لا نبت بأنه ماذا؟ دليل برأسه، كاشف عن رأي المعصوم. إذ يحتمل استناد الإجماع لأخبار التخيير التي مرت في الطائفة الخامسة، موعدنا روايات طوائف قسمناها مرت في الطائفة الخامسة. قال التي سبق فساد الاحتجاج بها إما سندا أو دلالة أو كليهما، لا سندا ولا دلالة ممكن أن يقون. وعدنا الطائفة الخامسة مرت وما يلحقها. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول اللي ذكره وهو الدليل الإجماع. نأتي الآن إلى الدليل الثاني اللي ذكره اللي هو الأصل، ذكره الأصل. ماذا قال هؤلاء؟ قال إذا تعارضت روايتان أو تعارضت روايات ولا يمكن الجمع بينهما الجمع العرفي، فإذا تعارضت عندنا أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي قائل بالتخيير، اختار إما هذا وإما هذا. قبل أن ننتقل إلى هاي القضية، هذا حقيقة الأصل يفيدنا. وين الأصل يفيدنا؟ يعني إحنا الآن الأخبار العلاجية ناقشت الروايات المتعارضة، بس ما ناقشت كل متعارض. فإحنا نحتاج نأسس الأصل في أي مثلا الآن استصحاب يتعارض مع استصحاب، وماذا نفعل؟ وفرضنا أن الاستصحاب المعارض لأخيه مو من باب الأصل السببي والمسببي حتى نقدم السبب على المسبب كما قالوا، أو استصحاب موضوعي يجري على الحكم، لا، استصحاب مع استصحاب بكل الشرائط، تعارض الاستصحابان. فإذا نرجع الأصل في التعارض هو التخيير، مع غض النظر عن الأخبار، نقول الأخبار علاجية ناظرة إلى تعارض الأخبار والروايات، بينما يمكن يصير التعارض ليس بين الأخبار والروايات، بين أصل وأصل. فماذا نفعل؟ فالأصل الأول ممكن يفيدنا في مورد ما عندنا أصل ثانوي. المقصود من الأصل الثانوي يعني الروايات. فهؤلاء قالوا الأصل في الروايات المتعارضة هو التخيير، ما لنا علاقة بالإجماع ولا لنا علاقة بالأصل الثالث، يعني بدل ثالث الروايات، لا، نرجع للأصل إحنا. فقالوا الأصل هو التخيير، فإذا تعارضت رواية زرارة مع رواية محمد بن مسلم مثلا فنحن نختار، فلا نحتاج بعد ذلك إلى تفاصيل الدليل، وإنما الأصل فيه هو هكذا. هي القاعدة الأولية الآن. هو الآن يدعي الأصل يعني القاعدة الأولية. هو الآن اللي معنى الأصل هي القاعدة الأولية. هسه نجي هاي عم أولية هسه سوي. هي هسه بعد. فيرون على أن القاعدة تقتضي ماذا؟ التخيير. سبق بالجزء الأول ذكرنا القاعدة الأولية بالتعارض. قلنا القاعدة الأولية ليست هي التخيير، وإنما القاعدة الأولية هي التساقط. فضلا على أن القاعدة نلجأ لها مع عدم وجود الدليل. أما إذا قلنا نحن ندعي وجود دليل، فإذا مع وجود الدليل الأصل لا يعمل. لماذا؟ لأن مرتبة الأصل تتأخر عن مرتبة الدليل. وإذا تذكرون المطلب موسع أنه الأمارة تتقدم على الأصول، دائما الأمارات تتقدم، إما تتقدم عليه بالحكومة أو تتقدم عليه بالورود. وهذا مطلب مهم ترى سيال في كثير من الموارد يأتينا. قال وأما أن الأصل في المتعارضين هو التخيير فقد ناقشناه سابقا، فقد سبق مناقشته في المقصد الأول في الجزء الأول صفحة 135 وما بعدها، إذا تراجعوا طبعا يكون أفضل، حيث ذكرنا أن الأصل هو التساقط دون التخيير. هذا واحد. اثنين، إضافة إلى أن الأصل إنما يكون دليلا حيث لا دليل. إذا لا يوجد دليل نرجع إلى الأصل، أما مع وجود الأدلة فلا أصل نرجع إليه. هاي المناقشة. طبعا هذا الكلام مع القائلين بالأصل قد يدعون، قد يدعون أنه لا يوجد عندنا دليل لا على الترجيح ولا على التخير. قد، فإذا لا يوجد دليل نرجع إلى الأصل العمل الأصل، والأصل هو يقول التخير بناء على قولهم. فردهم بأن الأصل لا يقتضي هذا أقوى، باعتبار أن أدلة حجية خبر خصوصا عند العدلية عند الإمامية هي على نحو طريقية، وإذا كان على نحو طريقية إذا تعارض الطريقان ما يمكن نقدم هذا الطريق على هذا الطريق. شلون يصير؟ هو طريق ما إلى موضوعية، هو طريق إلى الواقع، فهذا الطريق يعارضه هذا الطريق، فإذا قدمنا هذا الطريق على الطريق لم نصب الواقع، وإذا قدمنا هذا على هذا أيضا لم نصب، وإذا سقطنا أيضا لم نصب الواقع. فالقول بالتساقط أقرب إلى القول بالتخيير، لا معنى لاختيار طريق قد لا يصل إلى الواقع. في الجزء الأول مر بعض الكلام عليه، والقاعدة عند أغلب الأصوليين الآن منا هي القاعدة الأول تقتضي التساقط. قال وقد ذكرنا في المقصد الأول أن من الوجوه المتصورة لإثبات أن المتعارضين ينفيان الثالث، هذا العبارة هالشكل يعني سوق العبارة، أن من الوجوه المتصورة لإثبات يعني إثبات التخيير أن المتعارضان أن المتعارضين ينفيان الثالث. شويا نرجع بالذاكرة القديمة، وهذا هم رجعوا الجزء الأول في 139 موجود، يعني 135 فصاعدا، بس هو 139 هذا النفي الثالث موجود. أكو عندنا مسألة عقدت وهي مهمة جدا، أنه إذا كما قلنا إذا تعارضت الرواية أو تعارض خبران فبناء على المختار نقول بالتساقط. إذا قلنا بالتساقط يعني لا الأول حجة ولا الثاني حجة، هل يمكن هل يمكن أن نقول أن هذين هذين الخبرين المتعارضين ينفيان الثالث؟ مثلا أقول إذا كان هذا الخبر يدل على الوجوب وهذا الخبر يدل على الحرمة حتى يتعارض، فهذا يقول هذا واجب وهذا يقول هذا حرام، هذا إذا كان يقول واجب يعني ليس بحرام وليس بمستحب وليس بمكروه وليس بمباح، تمام؟ هذا معنى واجب. صاحبه قرينه يقول هذا حرام، يعني إذا حرام يعني ليس بواجب وليس بمستحب وليس بمكروه وليس بمباح، هذا يقول واجب وهذا يقول حرام، لا نستطيع أن نعمل لا بالواجب ولا بالحرام، فنخرج الواجب والحرام عن دائرة الابتلاء. لماذا؟ لمتعارضين. فراح يبقى عندي شوية تفتول، يبقى عندي المستحب والمكروه والمباح. هل يمكن، سؤال مهم، هل يمكن إذا لم أعمل بالمتعارضين هل يمكن أن أقول حكم المسألة التي تعارض فيها الخبران حكمها هو الإباحة؟ هل يمكن أن أقول حكمها هو الاستحباب؟ هل يمكن أن أقول حكمها هو الكراهة؟ يعني بعد أن سقط الوجوب والحرمة يمكن أن أفتي بحكم ثالث لا هو واجب ولا هو حرام؟ يوم ما يمكن. هذا هواية مهم، السؤال هواية مهم، فنعبر عن نفي الثالث. لا لا، ما أكو دليل، ما أكو دليل، إذا أكو دليل بالثالث هو يقول هذا الكلام. هذا الكلام متى أقول أن الثالث منفي؟ متى أقول أن الثالث منفي؟ أقول أن الثالث منفي لو عملت بأحد الخبرين، أعمل بأحد الخبرين أقول الواقع إما واجب أو حرام، هذا الواقع، لا يمكن أن يكون الواقع مباح أو الواقع مستحب أو الواقع مكروه، لا يمكن، هاي عويصة المسألة. الجماعة حاولوا محاولات، وسيدنا ذكر في الجزء الأول أن في مقابل التساقط، في مقابل التساقط حاولوا جماعة أن يقولوا أن أحدهما حجة، حاولوا محاولات، وهذه المحاولات أغلبها كانت محاولات فاشلة، لكن هي علمية جدا ومهمة، سنذكر بعضها على نحو السرعة، هو سيدنا سيذكرها على نحو السرعة، لكن تتمتها في جزء الأول. حتى أن الشيخ النائيني قدس الله نفسه أبدع في قضية في هاي المسألة، قال ذني ساقطا لأصل التساقط، مع ذلك إذا ساقطا ما لهم قيمة بعد، كأنهما عدم، مع ذلك ينفيان الثالث، ما يصير نقول هذا مستحب، شلون سقطتني يقول ما يصير، قال الشيخ النعيمي يقول هذا إنما سقط في الدلالة المطابقية، وهذا إنما سقط في الدلالة المطابقية، أما الدلالة الالتزامية ما سقطت. فأسس قضية يقول الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فممكن الدلالة المطابقية مو حجة والدلالة الالتزامية حجة تخالف فتنفصل عنها. فالدلالة المطابقية هنا غير حجة لأن معارضة مع من؟ مع دلالة مطابقية ثانية، وما يمكن الشارع يعبدني بالمتناقضين. فلا الأولى حجة مطابقا يعني هو حرام، ولا ثاني حجة يعني هو واجب. أما الدلالة الالتزامية للحرام يعني شنو؟ يعني هو غير مستحب، يعني غير مباح، غير مكروه، وغير واجب. الدلالة المطابقة للواجب يعني هو غير مباح وغير مستحب وغير مكروه وغير حرام. فالدلالة المطابقة حرام والدلالة المطابقة واجب، ذنت عارضا، ذنت ساقطا. أما دلالة الالتزامية باقية على ما هو عليه في الوجود وليس في الحجية. هو أسس هذا قرينا طبعا إذا تذكرون، هو تحليلية، هي الدلالة المطابقة تعرفون يعني، والدلالة الالتزامية تقريبا دلالات عقلية. فهو قدس الله نفسه فكك بين الاتباع في الوجود والاتباع في الحجية، قال تتبعها في الوجود. نعم ماكو عندنا دلالة التزامية إذا دلالة مطابقية ما موجود، لكن الحجية تختلف عنها، فأبدع في هذا الجانب. طبعا الأغلب ردوا عليه، ما قبلوا على هذا التفكيك بين المطابقية وما بين الالتزامية. وإلى يعني أصول حتى عند السيد اليزدي في كتاب التعارض يوجد أصول لهذه النظرية مالته، لكن هو حاول أن يشيدها قدس الله، ورد علي السيد الخوي وغيره يعني، حتى سيدنا بيّن هناك الجزء الأول. على كل حال نريد أن نقول شيء، نريد أن نقول شيء، أنه إذا قلنا بنفي الثالث لابد أن نقول بالتخيير من خلال هذا كلامنا، لأن ستقول ما هو ربط الثالث بما نحن فيه الآن، نتكلم إحنا عن التخيير. فهناك سيد قسم المبحث بحثين، ما وراء التناقض ونفس التناقض، هنا دخلن البحثين، لكن يعني فرزهن لابد أن نرجع للجزء الأول حتى نبين فرز هذا المبحث عن أخيه. فلعل نحو السرعة ذكرنا ما يلي. قال وقد ذكرنا في المقصد الأول أن من الوجوه، طبعا بالتقدير الآخر ما موجود هذا، يعني هذا الآن ما نرجع لنفي ثالث ما موجود، موجود بس في هذا، وهذا أقدم من الثاني. والمقرر في بداية الجزء الأول يقول أنه الأول فيه تفصيل أكثر من الثاني، الثاني كان مختصر مركز، لكن الأول اللي هو حاضرا اللي هو هذا اللي بأيدينا أكثر سعة يعني. قال وقد ذكرنا أن من الوجوه المتصورة لإثبات أن المتعارضين ينفيان الثالث بالتقريب اللي بيناه، معنى ينفيان الثالث هذا المعنى اللي قلنا، يعني لا يمكن أن أحكم برأي ثالث، إنهم مساقطات. فقالوا إذا ينفي الثالث لما لا نقول بالتساقط، لابد أنه نقول أحدهما حجة، نتمسك أنه مع التعارض لازم عندنا فتشيء. ما هو الشيء الذي عندنا؟ قال هذا الوجه الأول، يقول أن نقول أن يكون أحد الدليلين يعني متعارضين، أحد الدليلين المتعارضين المعين في علم الله تعالى، إحنا ما نعرفه هل هذا واجب أو حرام لا نعلم، لكن في علم الله معين، هذا المعين هو الحجة، المعين في علم الله تعالى هذا هو الحجة. فإذا كان هو الحجة يعني الحجة بينهما فشلون سقطن؟ يعني راح نرفض الحجة وما يصير نرفض الدليل ذاك، هو حجة شلون نرفضه يعني؟ فريد يقرب هذا دليل على أنه أنتم لسقطوهن. هسه يجي جواب مختصر وجواب السابق تقدم. هذا واحد، أن يكون أحد الدليلين المعين يعني في علم الله تعالى هو الحجة، لا يعلمه إلا جبرائيل عليه السلام غير النبي ولا أئمة عليهم السلام، الله تعالى هو العالم. واحد. اثنين، أن الدليل هو الجامع، أن الحجة عفوا هو الجامع الانتزاعي، هذا هو الحجة، وهو عنوان أحدهما أو أحدها إذا أكثر من دليل. شنو معنى الجامع الانتزاعي؟ مر علينا الجامع الانتزاعي يعني نحن ننتزع شيء ومن منشأ هذا، منشأ الانتزاع. مثلا باب المثال، باب المثال الآن فعلا عندنا إناءين احنا الآن مشخصات، هذا الإناء الأسود وهذا الإناء الأحمر، ثم علمت أن أحدهما أما الأسود أو لها تنجس، شلون أعبر هذا التعبير الآن؟ ماذا أقول؟ أنا لا أعلم هل هو الأسود أو هل هو الأحمر، فهذا الأحمر، هذا الأحمر يشار له بالحس، هذا أحمر يقع في الطرف الشرقي وهذا أسود يقع في الطرف الغربي، فخصوصية كل منهما معلومة، هذا أحمر وهذا أسود وهو لا يكون غيره أو غيره وهذا أيضا لا يكون غيره، لكن أنا ما أعلم نجاستهم، فأريد أخبر واحد، أريد أقول له ترى هناك نجاسة، ماذا أقول؟ أقول أحدهما نجس، أحدهما، هاي أحدهما، فتوجد نجاسة واقعية لكن أنا لا أعلمها، فعندي علم إجمالي بنجاسة الأسود أو الأحمر، فالتعبير بأحدها هذا، هذا منشأ الانتزاع، فش يصير عندي؟ يصير أحدهما نجس، فأشكل جملة لها مبتدأ وخبر، لها مسند ومسند إليه، وهي أحدهما نجس، عندي خبرين الآن، ما أعلم أي الخبرين هو الحجة، فليش أسقطهم؟ أقول أحدهما حجة، فلاحظ فرق بالأول، الحجة التفت بالأول، الحجة هو المعين في علم الله، علم الله مو أحدهما، الله تعالى ما تغيب عنا الحقائق، اللي في علم الله يو الأسود العفو يو رواية الأولى يو رواية الثانية، فالأول بعنوانه الخاص بخصوصياته هو الحجة، لكن أنا ما أعلم. الثاني لا، الثاني راح أضيف شيء جديد، لمجهولية الخصوصيات عندي أنا أنتزع منه العنوان وأقول هذا العنوان هو الذي سيكون حجة، فالحجة أحد الروايتين، فخارج الروايتين لا يكون حجة، فلا يمكن أن يكون هناك ثالث، لأن انحصرت الحجة بين الحرمة وبين الوجوب، فأحدهما حجة علي، مو للمناقشة، للتقريب الآن مو للمناقشة، فهاي رواية زرارة ورواية واحدة من هن اللي هي حجة بيني بس ما أعرفها، أروح لزرارة قد يقول مو أنا حجة، أروح إلى محادث يقول مو أنا، فأقول أحد الروايتين حجة. لاحظ تشكلت جملة جديدة. شنو فرقها عن الواقع؟ الواقع خصوصياته محفوظة، أحمر أحمر، جاء فلان ابن زيد وجاء فلان ابن عمرو، لكن من هو ابن زيد؟ من هو ابن عمرو؟ أنا ما أعلم، لكن بحسب الواقع ابن زيد معلوم مشخص، وابن عمرو معلوم مشخص بحسب الواقع، كأنا ما أعرفه، فأقول أحدهما ابن زيد. هاي لفظة أحدهما من انتزعتها؟ انتزعتها من منشأ انتزاع، هناك واقع اللي هو ابن زيد وابن عمرو، فانتزع منهما لفظة أحدهما، أو إذا أكثر أحدها أحدهم، هذا انتزع. إذا انتزعته يكون هذا هو الحجة.
سيدنا الواقع يكون معلق السيد. الواقع
احنا سمون من باب المناقشة، قلت أنا فقط من باب التقرير، بس تجينا المناقشة أنا حتى أقرب الموضوع. لماذا؟ لأن الواقع بخصوصياته مجهول، يعني علم تفصيلي ما عندي، بس عندي علم إجمالي، إما هذا وإما هذا، فصير عندي أحدهما حجة. شنو الفائدة؟ حتى أنفي الثالث، حتى أقول هذا غير مستحب، أنفي غير مستحب، غير مباح، غير مكروه. أين الواقع؟ يقول الواقع يدور بينهما، بين الحرمة وبين، شلون أعبر عنه؟ بالجامع الانتزاع. الأول غير شكل، الأول ما بي جامع انتزاعا، الأول أقول الذي بينه وبين الله لا أعلم إلا جبرائيل في اللوح المحفوظ، ترى هو الحجة، يو زرارة يو محمد بن مسلم. الثاني لا، أقول أنا انتزع منه، أقول أحدهما حجة. لاحظ الحجية الآن أضفتها علما إلى عنوان انتزاع. طبعا هاي قال به كثير من يعني أعلام، سمو كثير بس أعلام قالوا به. الثالث، هذا كله حتى ننفي الثالث، قلنا الطريق الثالث، قال أن كل واحد منها أو منهما حجة إذا كان الآخر مخالفا للواقع. يعني عددنا الروايتين، من هو الحجة؟ أقول إذا كان الآخر مخالف للواقع، هذا مخالف للواقع مو حجة، هذا حجة. شلون أعرفه؟ شيء آخر. فأدنى ذن الطرق، طبعا إذا تروحون لهناك هو أكو بعد، يعني الطرق اللي هي نريد نستكشف بيها بقاء الحجية بينهما مقابل القول بماذا؟ بالتساقط. مقابل القول بالتساقط نقول لا، الحجية بينهما، فبالنتيجة نختار. أكو قول آخر، من تختاره هو الحجة، الحجة هو ما تختاره أنت، إذا اختاريت هذا هو الحجة، إذا ما اختاريت اثنين ماكو حجة. هاي تقدم الكلام كله تقدم. قال ولكن كل هذه الوجوه الثلاثة لا تساعد على التخيير الأخذي، هذا اللي نريده احنا، مقابل القول بماذا؟ بالتساقط. لتوقف هذا التخيير يعني الأخذي على كون أحدهما لا على التعيين، هو ماذا؟ هو حجة. هذا المن يرجع إذا تذكرون، المن يرجع؟ يرجع إلى المائز في بداية المطلب، المائز بين التعارض وبين الحجة واللا حجة. ما قسمنا هناك المائز بين التعارض، والمائز بين الترتب، بين التزاحم، والمائز بين الحجة واللا حجة. احنا عندنا فرق، ممكن التعارض ثنات المحجة، صح؟ تعارض ثنات المحجة، هذا يرجع إلى أن الحجة موجودة. إذا الحجة موجودة كأن هذا خروج عن البحث، إذا الحجة موجودة يعني يدور الأمر بين الحجة واللا حجة، هذا غير التعارض، باب التعارض يختلف. مع ذلك هم قربوه، هناك السيد ناقش الجزء الأول، يجي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.